أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لازلنا بصدد عرض آراء العلماء من كتبهم الفقهية في ولاية الفقيه. من جملة العلماء الذين ذكروا هذه المسألة في طيات بحوثهم الفقهية وفي موقفهم العملي مو فقط الفقهي، السيد محمد المجاهد. هذا السيد الملقب بالسيد المجاهد صاحب كتاب المناهل وكتب أخرى في الفقه وغير الفقه، المتوفى سنة 1242، يعني قبل إشقيت، قبل 200 عام. السيد محمد المجاهد سلابة اسمي ذكر نبذة مختصرة من حياته ولماذا لقب بالمجاهد. هذه النبذة المختصرة لأنه يتعلق هم ببحث ولاية الفقيه، وفي نفس الوقت يتعلق بالسيد نفسه. السيد محمد المجاهد هو السيد محمد ابن السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض. سيد علي الطباطبائي هو صاحب كتاب رياض المسائل المعروف. هذا سيد محمد المجاهد هو ابنه وسبط المولى الوحيد البهبهاني. الوحيد البهبهاني هو معروف عندكم الأصولي الكبير العظيم الشأن، فهذا سبطه. سيد محمد المجاهد ولد في كربلاء وهاجر من كربلاء بعد غزو الوهابيين تلك الديار المقدسة عام 1216 إلى إصفهان، وبقي في أصفهان إلى أن هدأت الأمور ورجع إلى كربلاء مجددا بعد وفاة والده السيد صاحب الرياض رحمه الله تعالى. ففي سنة 1232 أسندت إليه الزعامة الدينية والمرجعية لعامة الشيعة. المهم احنا ما اريد نذكر حياته العلمية والدراسية، المهم ها 1232 رجع الى كربلاء. المهم حياته المتعلقة بجهاده ولماذا سمي بالسيد المجاهد. اهم حدث وقع في حياته إصداره لحكم الجهاد ضد المحتلين الروس عام 1241 أصدر حكم الجهاد ضد الروس، ومن أجل ذلك أطلق عليه لقب المجاهد. طبعا لا لأجل مجرد إصداره الحكم أو الفتوى، وإنما قيامه بالجهاد عمليا مع عظم شأنه ومقامه ومرجعيته وكبر سنه آنذاك. وذلك بعد حروب طاحنة وقعت بين إيران والروس، وأثر الانهزام والفشل الذريع الذي مني به المعسكر الإيراني بقيادة الملك القاجاري فتح علي شاه، وفرض المعاهدات الاستعمارية وانفصال مناطق كبيرة عن البلد الإسلامي يعني إيران، ووقوعها تحت سيطرة الروس الكفار، وارتفاع صرخات الاستغاثة من قبل المسلمين في الأراضي المحتلة القفقازية وغيرها. وبعد أن وردت أنباء تلك الكوارث إلى مرجع الشيعة وهو السيد محمد المجاهد آنذاك، أصدر حكم الجهاد، ولم يكتفي بهذا الحكم بل خرج بنفسه إلى سوح القتال، ودعا العلماء للمشاركة في تلك الحرب دفاعا عن المسلمين والإسلام، فلبى نداءه كثير من المجتهدين من قبيل المولى النراقي أحمد النراقي رحمه الله تعالى، وخرج الملايين من المسلمين منبين نداء المرجع الديني بفضل حضور العلماء. فالمهم خرج علماء وخرج الناس بالملايين تلبية لفتوى السيد المجاهد، واضطر فتح علي شاه أن يحضر بنفسه جبهة القتال لأنه شاف المرجع الشيعة بنفسه حضر، هو هم اضطر أن يحضر. المهم وفي بداية المرحلة الجديدة للدفاع بفضل حضور العلماء وعلى رأسهم السيد المجاهد واشتعال نار الحماس في قلوب المؤمنين، اندحرت فلول المعسكر الروسي المعتدي، انهزموا في البداية، وتقدمت الجحافل المسلمة منتصرة فحررت كثيرا من الأراضي المحتلة، وقتل أكثر من 3000 من الغزاة الكفار، وأسر كثير منهم، وأخذ غنائم كثيرة. زين، فانتصروا مثل ما حصل في غزوة أحد، حيث انتصر المسلمون في بداية الغزو على المشركين فغفلوا عن العدو، وإثر تلك الانتصارات هنا أيضا في حرب الإيرانيين مع الروس رجع الملك الإيراني مغرورا إلى العاصمة، مكيف بعد ما بقى شيء. زين، رجع إلى العاصمة إصفهان مغرورا لشدة شبقه بنسائه، فقد نقل أن هذا الملك قد خلف بعد وفاته أكثر من 10,000 من النساء والأبناء والبنات والأحفاد والأصباط، يعني مو عشيرة، قبيلة. وبقي العلماء مرابطين في جبهات القتال. مو هذا هو العبرة من هاي القصة؟ مهمة، يعني عبر مو عبرة. مو هذا السلطان سلطان فاسد، انت تعينه حتى شوي يتقدم، من يتقدم يتراخى لأنه يرجع إلى فساده، فكل جهدك كل ما بذلته كله يروح هباء. هكذا صار في الواقع. هذا الفتح علي شاه رجع إلى عاصمته ليلهو بنسائه، وبقي العلماء مرابطين في جبهات القتال، كما أن العباس ميرزا ولي العهد القاجاري بقي قائدا للجيوش الإيرانية، ولكن تلك الانتصارات لم تدم للجيش الإسلامي. تراخي صار، والعدو استغل ذلك الوضع فبدأ بالهجوم على المسلمين، حيث تبددت الأوضاع إلى مآسي تاريخية، إذ مني الجيش الإيراني بالتراجع عن تلك المواقع الجديدة وقبول الهزيمة والقرارات الاستعمارية المفروضة، وذلك بسبب عوامل كثيرة، منها بخل الملك الإيراني فتح علي شاه، كان بخيلا لا يصرف على الجيش وعلى القوات، وعدم إرسال الميزانية اللازمة للجيش، واشتغال قادته الذين كان معظمهم من العائلة القاجارية باللهو والصيد. والتاريخ يعيد نفسه، احنا اللي نقرأ الآن قاعد نشوفه في عراقنا الجريح، وهجوم الجيش الروسي بالمدفعية الكثيفة، والخطأ التكتيكي للعباس الميرزا الذي من أثره تراجعت كل الجحافل الإيرانية ومنيت بالقتل والأسر الفجيع، ورضوخ ولي العهد الإيراني لمعاهدة تركمانشاي والتي رضي الطرف الإيراني فيها بتسليم مناطق جديدة للمحتلين الروس. تعلمون إذا تلاحظون الخرائط الإيرانية، هذه الإيران الموجودة حاليا منذ 100 عام أو أكثر، هذه أصغر خريطة لإيران، يعني في العهد الساسانيين والصفويين والقاجاريين مساحة إيران كانت أكبر بكثير من مساحة إيران الحالية، كانت تمتد إلى مدن كثيرة شرقا وغربا وشمالا، عرفت كيف، وجنوبا أيضا، أي بحرين وما بحرين كلها كانت لإيران. زين، ولكن بدخولهم في حروب مع بعض الدول كالروس فخسروا أراضي، لأنه هذا المنتصر يفرض فروض وقيود على المهزوم، فتنازلوا عن أراضي في قبال مزايا مخزية مثل تعهد الإمبراطور الروسي بحماية هذا ولي العهد بعد وفاة الملك الإيراني تجاه بقية أبناء الملك المدعين لولاية العهد. قال أنا أخليك شنو ولي عهد وإنت تصير ملك، فهذا قال ما يخالف، أخذوا ما تريدون بس أنا أبقى ملك. زين، هسه يقول واغتم العلماء وعامة المسلمين لهذه الكارثة التي حلت بهم غما شديدا، ورجعوا خائبين إلى الوراء، وعمد البلاط البلكي وحاشيته من أجل تبرير مواقفهم والخروج من تلك الفضيحة بكيل التهم والافتراءات على العلماء وإلقاء اللوم عليهم. هم الحكام والمتصدين لإدارة شؤون الدولة بعد الهزيمة ألقوا اللوم على من؟ على المرجعية وعلى الحوزة وعلى العلماء. زين، قالوا أنتم السبب، وحيث أن وسائل الإعلام والدعاية كانت بأيديهم بأيدي السلطة أثر ذلك الإعلام الكاذب على عامة الجماهير. إعلام يؤثر على الناس والإعلام بيد السلطة، فساءوا الظن بالعلماء، مع أن العلماء على رأسهم السيد المجاهد هو تطوع بالذهاب إلى تلك المناطق والقتال وحث الناس على القتال، يعني هذا لم يكن شيئا قد يتوقع منه كثير من الناس أن يصدر الفتوى وأن يقوم بنفسه بالجهاد وهذه الأمور، لكنه قام بذلك كله. وبعد فشل الدولة وقيادات الدولة ألقوا اللوم على العلماء. والغريب أن مما ينقل في هذا المجال أن نفس الجماهير الذين استقبلوا مرجعهم السيد محمد المجاهد حينما دخل قزوين في بداية الجهاد، قزوين تعلمون شمال إيران، فكان فيها الحرب. عندما دخل السيد مجاهد في بداية الحرب قزوين رحبوا به بكل حفاوة وتكريم، بحيث كانوا يتسارعون على أخذ ماء الحوض الذي توضأ به ذلك السيد العظيم. هذا الحوض الذي كان يتوضأ به كانوا يتبركون بالأخذ منه، زين، ويستشفون بذلك الماء. هؤلاء أهالي قزوين أو من أهالي قزوين هم الذين استقبلوا ذلك المرجع حينما رجع من جبهات القتال بعد الهزيمة. بعد أن هزموا رجع إلى قزوين وألقوا اللوم عليه واستقبلوه بالإهانة. أكو يعني كلام منقول عنهم لا أريد يعني أن أتفوه به، ثقيل يعني، لكن استقبلوه بالإهانة والاستخفاف واللوم. وبعد أن لاقى ذلك المرجع الأبي تلك المواجهة اللاذعة قضى نحبه كمدا وحزنا عام 1242، يعني بعد سنة من إصدار الفتوى وجهاده، ونقل جثمان إلى مثواه الأخير في كربلاء. هسه هذه طبعا هاي القضية مو مجرد يعني نقل تاريخي ونقل قصة من قصص العلماء، وإنما فيها جوانب فقهية. أهم شيء نجد أن من فقهائنا قاموا بهذا الدور، وهو دور الحفاظ على الإسلام وبيضة الإسلام وعلى المسلمين وعلى الأراضي الإسلامية ونفوس المسلمين وأعراضهم وممتلكاتهم. قاموا بهذا الدور قديما وحديثا في زماننا، حفظ الله السيد المرجع وأدام ظله الشريف بفتواه الشهيرة ضد تنظيم داعش الإرهابي، استطاع أن يوقف المد الداعشي ويلحق بهم الهزائم الكبيرة. خلال سنتين تقريبا انهزموا بعد أن سيطروا على ثلث الأراضي العراقية، طبعا بفضل جهاد المجاهدين وتلبية الشباب المؤمنين لهذه الفتوى، فاستطاعوا من هزيمة وتمكنوا من هزيمة قوى الشر من داعش وغير داعش. على أي حال، فهذا موقف للمرجعية آنذاك، وهذا يمثل موقفا عمليا وتطبيقا عمليا للمبدأ ولاية الفقيه، تطبيق عملي كما نقلنا بالأمس عن الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله، شيخ جعفر كاشف الغطاء أيضا طبق عمليا لهذا المبدأ حينما أذن للشاه القاجاري فتح علي شاه بأخذ الزكوات وغير الزكوات من المسلمين وصرفها للجيش والعسكر لصد الهجوم الروسي، زين. فهذه ممارسة عملية ل ولاية الفقيه، وفي نفس الوقت نجد استجابة كبيرة من الناس من المؤمنين من المسلمين لهذه الفتاوى. في نفس الوقت هناك عبرة لمثل هذه المواقف، أنه السلطة ما دامت بأيدي غير أمينة، ما دامت بأيدي غير أمينة، فيمكن في أي لحظة أن تنقلب الأمور وينقلب الانتصار إلى انكسار كما حصل مع السيد المجاهد، لأنه السيد المجاهد لو كان هو السلطان أو هو ولي الفقيه كما نعبر في زماننا، أو كان هو الرهبر كما يعبرون، أي القائد في ذلك الزمان، طبعا لم يكن الأمر بهذا النحو، ولم يكن يترك ساحة القتال ويرجع إلى عاصمته ليلهو مع زوجاته وغير زوجاته. وفساد السلطان أو السلطة هو الذي يؤدي إلى هذه الانكسارات وإلى هذه الهزائم. فحتى فتوى المجاهد ودوره وجهاده العملي بنفسه لا يكون مجديا إذا كان القائد فاسدا، يمكن أن يكون مجديا لمرحلة، ولكنه لا يكون مجديا أبدا لأنه ليس هو صاحب السلطة. على أي حال، هذا كان طبعا ترجمة بسيطة لأحد مراجعنا العظام، تجدون تفصيل حياته الجهادية للسيد مجاهد رحمه الله تعالى في كتاب نهضة روحانيون إيران للمؤلف المعروف علي دواني، الجزء الأول صفحة 56 إلى 67، وغير هذا الكتاب. طبعا كتاب بالفارسي، كتاب مهم جدا، 10 مجلدات، كتاب في هذا كتاب اسمه نهضة روحانيون إيران، يعني كتاب في ثورات علماء إيران، روحاني يعني عالم، نهضة يعني ثورة، ثورات علماء إيران. فهذا المؤلف أشار إلى الحياة الجهادية للسيد المجاهد. على أي حال، السيد المجاهد رحمه الله عنده في كتابه طبعا في موارد كثيرة تطرق إلى قضية ولاية الفقيه، طبعا موارد جزئية، يعني تعلمون من بداية الفقه إلى نهاية الفقه عندنا موارد بالأثناء في طيات الأبحاث، موارد تتعلق بالفقيه، يعني أنت من كتاب الطهارة إلى الديات قد لا تجد، بل لا تجد كتابا إلا أن هناك دورا للحاكم، دورا للفقيه في زمن الغيبة. يعني من كتاب الطهارة تجي إلى صلاة الميت، تجي إلى تجهيز الميت والولي على الميت، إلى الصلاة، صلاة جماعة، صلاة جمعة، صلاة العيدين وهكذا، إلى الصوم، ثبوت الهلال وعدم ثبوت الهلال، إلى الزكاة، من يأخذ الزكاة، إلى الخمس، بعد هذا واضح، إلى البيع، إلى النكاح، إلى الطلاق، نكاح الصغير، نكاح الطلاق الصغير بيد من، إلى الإرث، من لا وارث له، إلى القضاء، بعد أمره واضح، إلى الحدود والتعزيرات والديات، إلى البيوع وإلى الإيجارات. هذه الكتب كلها، في كل هذه الكتب أكو بصمة للحاكم الشرعي أو للفقيه، عرفت كيف؟ فإحنا هم مو بصدد ذكر كل ما ذكره السيد المجاهد يعني في هذه الموارد، ولكن هناك بعض الموارد في كتاب الحجر. كتاب الحجر فيه إشارة إلى بحث ولاية الفقيه. في كتاب الحجر قال: الولاية في مال السفيه، يا سفيه الذي كان قبل السفاهة رشيدا وارتفع عنه الحجر بالبلوغ والرشد، ثم لحقه السفه. متارة شخص يبلغ سفيها، أصلا شنو يعني يبلغ سفيها؟ يعني شخص بلغ مبلغ الرجال وهو سفيه مو رشيد، هذا من المتولي عليه والولي والقيم عليه؟ هو الأب إذا كان أو الجد. لكن الفرض شنو هو؟ الفرض أنه كان رشيدا وبلغ رشيدا ثم صار سفيه بعدين، سفه بعد ذلك. هنا بحث يوجد، هل وليه الأب إن كان أو ولي الحاكم الشرعي؟ واضح السؤال؟ ها؟ هل وليه الأب أو الجد إن كان أو الحاكم الشرعي؟ هناك رأيان. رأي يقول لا، الحاكم الشرعي. طبعا قد تقول خو هو خو نستصحب مولانا قبل ما يكون سفيه كان وليه من؟ الأب. وبعد ما صار سفيه نستصحب ولاية الأب؟ نقول لا، مو ولاية الأب انقطعت عندما بلغ رشيدين. ها؟ بعد ما بنقدر نستصحب، لأن المفروض أنه في مرحلة من حياته كان رشيد لو لا، كان عاقل بالغ كامل ثم صار سفيه، ولذلك استصحاب ما يجري. فمن هنا ذهب بعضهم إلى أن الولاية لمن؟ للحاكم الشرعي وهو الفقيه في زمن الغيبة. شنو الدليل على أن الولاية للحاكم؟ هناك وجوه وأدلة لذلك يذكرها ويشير إليها السيد المجاهد. من الوجوه ظهور الاتفاق عليه، أكو إجماع عليه، يقول كما يظهر من أكثر كتب الأصحاب المفتية بما ذكر من الحكم. ومن تلك الوجوه ما تمسك به في مجمع الفائدة والكفاية قائلين ويمكن الاستدلال على أن الولاية للحاكم الشرعي والفقيه. الاستدلال بماذا؟ بأنه لا بد له من ولي يباشر أموره، وليس أحد يساويه، يساوي من؟ الفقيه يعني، برجحانه في العلم والديانة. هذا الدليل الثاني. ولأن العلماء، لاحظوا، ورثة الأنبياء، يستدل بهذا الحديث العلماء ورثة الأنبياء، وأنهم بمنزلة أنبياء بني إسرائيل، ولا شك في ثبوت ذلك للأنبياء، ثبوت الولاية لمن؟ للأنبياء. فإذا يكون ثابتا لمن؟ للفقيه أيضا، لأن الفقهاء بمنزلة أنبياء بني إسرائيل. ولأن هذا بعد أقوى من كل تلك الأمور. الدليل الثالث، ولأن الفقيه نائب أو نائب ولي الأصل بمقتضى بعض الأخبار المؤيدة بالشهرة ونقل الاتفاق. نائب، نائب من؟ نائب ولي الأصل. من ولي الأصل؟ هو ولي العصر عليه الصلاة والسلام. نائبه، نائبه بمقتضى الإجماع ومقتضى بعض الأخبار. الأخبار مثل مقبولة عبر بن حنظلة، فإني جعلت عليكم حاكمة، وتوقيع الشريف، وأما الحوادث الواقعة ونحو ذلك. واضحة الفكرة؟ فالملاحظ طبعا السيد المجاهد هنا نقل عن المجمع الفائدة والبرهان، ونقل عن الكفاية للسبزواري، هذه الاستدلالات لهم، ولكن بما أنه سكت عنها ولم يردها إذن هو قابل بها. وقوله الفقيه نائب ولي الأصل بمقتضى بعض الأخبار المؤيدة بالشهرة ونقل الاتفاق، هذا الكلام طبعا يدل على تبنيه للولاية للفقيه بشكل عام ومطلق. زين، كذلك له للسيد المجاهد كلام في ولاية الفقيه على الصغار، فقد صرح بذلك أيضا وفسر الحاكم. الحاكم من هو؟ يقول الحاكم بأنه الفقيه الجامع للشرائط، ونفى الخلاف بين العلماء في المسألة، حيث قال صرح في المسالك وجامع المقاصد والكفاية بأن المراد بالحاكم حيث يطلق في أبواب الفقه. هذا في أبواب الفقه تجدون يرجع إلى الحاكم، يرجع يستأذن الحاكم، القول ما يراه الحاكم، وهكذا. يقول الحاكم من هو في أبواب الفقه؟ هو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى. زين، وهناك مورد آخر، لاحظوا، لو كان هناك شخص مديون لشخص، وذاك الشخص مات، يعني الديان شنو؟ مات. طبعا عنده تشقيقات في المسألة، ما أريد أدخل في تشقيقات المسألة، ولكن الشاهد في عبارته من كتاب المناهل هو أنه لو علم بفقد الوارث، هذا الميت المات لا وارث له، فالدين يختص بالإمام عليه السلام، هذا إذا كان لا وارث له، ماكو وارث، ويكون له كما صرح به في السرائر، وبل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه، بل صرح بدعوى الإجماع عليه في السرائر محتجا بأنه مضافا إليه بالأصول، فينبغي حينئذ دفعه إلى الحاكم الشرعي في زمن الغيبة بحق النيابة. هاي عبارته في كتابي المناهل صفحة 16. فلاحظوا أنا شاهدي يقول في زمن الغيبة يدفع إلى الفقيه بحق النيابة، يعني أنه نائب عن الإمام الزمان سلام الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا شاهدي هنا. طبعا هناك عبارات للسيد المجاهد من هذا القبيل في كتابه المناهل. بالي، من جملة العلماء الذين أيضا لهم تصريح بل تصريحات مهمة في مجال ولاية الفقيه هو المولى أحمد النراقي، صاحب كتاب مستند الشيعة، وصاحب كتاب مهم في القواعد الفقهية، كتاب عوائد الأيام، عوائد الأيام. ونحن في بعض الأبحاث السابقة ذكرنا بعض كلماته. النراقي رحمه الله المتوفى سنة 1245 طبعا خصص عائدة من كتابه عوائد الأيام، وهي العائدة 54 في بيان ولاية الحاكم وما له فيه الولاية، وما له فيه الولاية. فهناك صرح ولعله هو أول من صرح بهذا التعميم لولاية الحاكم. في عوائد الأيام الجزء الثاني صفحة 86 تطرق إلى هذا المبحث وبحث الموضوع بشكل جيد ومهم. يقول: المقصود في هذه العائدة هو بيان ولاية الفقهاء، وبعد أن ذكر الروايات الدالة على ولاية الفقهاء وهي الروايات التي تقدمت، قال: إن كليتي أو كلية مال الفقيه العادل توليه وله الولاية فيه أمران. الأمر الأول: كل، لاحظوا تصريحه، كل ما كان للنبي والإمام عليهم السلام فيه الولاية وكان لهم، يعني الولاية، فللفقيه أيضا ذلك. يعني كل ما للنبي وآله الولاية، تلك الولاية موجودة لمن؟ للفقيه العادل، إلا ما أخرجه الدليل، وهذا واضح من إجماع أو نص أو غيرهما. النبي له الولاية على النفوس لولا، الفقيه هم له الولاية. النبي له الولاية على الأموال لولا، نعم الفقيه أيضا له الولاية على الأموال. النبي له الولاية على المسلمين، على أراضيهم وعلى أمتعتهم وعلى أموالهم، الفقيه أيضا له، إلا ما أخرجه الدليل الخاص. هذا الأمر الأول. الثاني يقول: إن كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم ولا بد من الإتيان به ولا مفر منه، كل فعل، وهو طبعا الأمور الحسبية اللي سميناها سابقا وإن لم يعبر بها هنا، هذه الأمور الحسبية في جميعها الفقيه له فيها الولاية. الأمور الحسبية التي نعلم أن الشارع المقدس لا يرضى بتفويتها، ونعلم أن القيام بها ليس شأن كل مكلف، وإنما القيام بها يكون لبعض المكلفين، وذلك البعض ما دام الشارع لم يبينه ولم يعينه فيكون منحصرا بمن؟ بالفقيه العادل. زين. ثم استدل على الأمر الأول وهو نيابة الفقيه عن المعصوم وولايته المطلقة العامة كولاية المعصوم، استدل على ذلك بالإجماع حيث نص به كثير من الأصحاب، بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات، كونه من المسلمات مضافا إلى الإجماع، استدل ببعض الأخبار. وأما الأمر الثاني فاستدل به عليه أيضا بالإجماع وبعض الأخبار أيضا. فمن هنا نجد أن المحقق النراقي رحمه الله تعالى هم من القائلين بأن الفقيه منصوب من قبل المعصوم، منصوب من قبل المعصوم للولاية، زين، كما أن المعصوم منصوب من قبل الله عز وجل، كذلك الفقيه له ولاية، الولاية في الأمور الحسبية، ولاية مطلقة عامة في جميع الأمور الحسبية. هذا رأي المحقق النراقي رحمه الله تعالى في طبعا في كتابه هذا عوائد الأيام، في عائدة من عوائده خصصها لهذا البحث. طبعا تطبيق ذلك نجده في كتابه مستند الشيعة، هذا الكتاب الضخم، الكتاب المعتمد والمهم في عملية استنباط الأحكام الشرعية. هناك أيضا في موارد أيضا يصرح بولاية الفقيه فيها. هذا بعض الكلمات، وبقي بعض قليل من كلمات العلماء المتأخرين سنذكرها غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.